إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه ومن تبعه وسلم تسليمًا كثيرًا إلى يوم الدين. أما بعد، فاتقوا الله عباد الله، يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. أيها الإخوة في الله، كان الحديث في الجمعة الماضية عن طرف من دعوات ووصية إمام الحنفاء ووالد الأنبياء خليل الرحمن إبراهيم عليه السلام، فعندما ودع أمته وابنه دعا بهؤلاء الكلمات التي لا تقتصر عليهما فحسب، بل عمت المكان الطاهر والذرية الطيبة والمؤمنين جميعا، وبقيت بركات إجابة الله تعالى له ما بقيت الدنيا، فسبحان من ألهمه جوامع الدعاء. قال: رب اجعل هذا البلد آمنا واجنبني وبني أن نعبد الأصنام، رب إنهن أضللن كثيرا من الناس، فمن تبعني فإنه مني ومن عصاني فإنك غفور رحيم. فهنا ربط بين الأمن وتوحيد الله تعالى، فهما متلازمان، وهذه سنة كونية وشرعية. قال الله جل وعلا: الذين آمنوا ولم يلبسوا إيمانهم بظلم، يعني بشرك، أولئك لهم الأمن وهم مهتدون. قال ابن كثير رحمه الله تعالى: أي هؤلاء الذين أخلصوا العبادة لله وحده لا شريك له ولم يشركوا به شيئا، هم الآمنون يوم القيامة المهتدون في الدنيا والآخرة. انتهى كلامه رحمه الله. ولقد أكد الخليل عليه السلام هذه القضية المصيرية في كما جاء في سورة الشعراء، فقال مخاطبا أباه وقومه، وقال الله عز وجل: واتل عليهم نبأ إبراهيم إذ قال لأبيه وقومه ما تعبدون، قالوا نعبد أصناما فنظل لها عاكفين، قال: هل يسمعونكم إذ تدعون أو ينفعونكم أو يضرون، قالوا: بل وجدنا آباءنا كذلك يفعلون، قال: أفرأيتم ما كنتم تعبدون أنتم وآباؤكم الأقدمون، فإنهم عدو لي إلا رب العالمين. هنا أتت عقيدة الولاء والبراء. الذي خلقني فهو يهدين، نعم، هو المتفرد سبحانه وتعالى بنعمة الخلق ونعمة الهداية للمصالح الدينية والدنيوية، والذي هو يطعمني ويسقين، وإذا مرضت فهو يشفين، والذي يميتني ثم يحيين، والذي أطمع أن يغفر لي خطيئتي يوم الدين. فيجب أن يفرد الله سبحانه وتعالى بالعبادة والطاعة والخوف والرجاء، ويتعلق به وحده سبحانه، وتترك هذه الأصنام وغيرها من المخلوقات المعظمة التي لا تخلق ولا تهدي ولا تمرض ولا تشفي ولا تطعم ولا تسقي ولا تميت ولا تحيي ولا تنفع عابديها بكشف الكروب ولا بمغفرة الذنوب. فإذا رمت أيها المبارك أمنا في الرزق وأمنا في النفس والمال والولد والبلد وراحة وطمأنينة، فعليك بلا إله إلا الله قولا وعملا. وفي دعوات الخليل عليه السلام وقصته مع أمته وابنه يتجلى التوكل على الله عز وجل. في الصحيح قالت هاجر عليها السلام: يا إبراهيم أين تذهب وتتركنا بهذا الوادي الذي ليس فيه إنس ولا شيء؟ فقالت له ذلك مرارا وجعل لا يلتفت إليها. فقالت له: الله الذي أمرك بهذا؟ قال: نعم. قالت: إذن لا يضيعنا. ثم رجعت. فانطلق إبراهيم حتى إذا كان عند الثنية حيث لا يرونه استقبل بوجهه البيت، ثم دعا بهؤلاء الكلمات ورفع يديه وقال: ربنا إني أسكنت من ذريتي بواد غير ذي زرع عند بيتك المحرم، ربنا ليقيموا الصلاة، فاجعل أفئدة من الناس تهوي إليهم وارزقهم من الثمرات لعلهم يشكرون. وفي قوله تعالى في دعاء إبراهيم: فاجعل أفئدة من الناس تهوي إليهم، آية عجيبة. كيف لمكة، هذا البلد الصحراوي الحار، هذا البلد الصحراوي الحار، أن يستقبل تلك الوفود كل عام بعد دعوة هذا النبي الكريم عليه السلام دهورا طويلة؟ فاجعل أفئدة من الناس تهوي إليهم. ذكر ابن كثير رحمه الله تعالى عند قوله تعالى: وأذن في الناس بالحج يأتوك رجالا وعلى كل ضامر يأتين من كل فج عميق، قال: أي نادي في الناس داعيا لهم إلى الحج، إلى هذا البيت الذي أمرناك ببنائه. فذكر أنه قال: يا رب، وكيف أبلغ الناس وصوتي لا ينفذهم؟ فقيل: نادي وعلينا البلاغ، نادي وعلينا البلاغ. فقام من مقامه، وقيل على الحجر، بل على الحجر، وقيل على الصفا، وقيل على أبي قبيس، وقال: يا أيها الناس، إن ربكم قد اتخذ بيتا فحجوه. فيقال: إن الجبال تواضعت حتى بلغ الصوت أرجاء الأرض، وأسمع من في الأرحام والأصلاب، وأجابه كل شيء سمعه من حجر ومدر وشجر. ومن كتب الله أنه يحج إلى يوم القيامة لبيك اللهم لبيك. هذا مضمون ما روي عن ابن عباس ومجاهد وعكرمة وسعيد وغير واحد من السلف رحمهم الله تعالى. ثم قال رحمه الله: وهذه الآية كقوله تعالى إخبارا عن إبراهيم عليه السلام حيث قال في دعائه: فاجعل أفئدة من الناس تهوي إليهم، فليس أحد من أهل الإسلام إلا وهو يحن إلى رؤية الكعبة والطواف، فالناس يقصدونها من سائر الجهات والأقطار. انتهى كلامه رحمه الله تعالى. ثم قال الخليل عليه السلام داعيا: ربنا إنك تعلم ما نخفي وما نعلن، وما يخفى على الله من شيء في الأرض ولا في السماء. وفي هذه الجملة تعليم لأهله عليه السلام وأتباعه بعموم علم الله تعالى حتى يراقبوه في جميع الأحوال ويخلص النية إليه. لقد أوتي إبراهيم عليه السلام بفضل الله تعالى ثم دعواته الحكمة، ومن أوتي الحكمة فقد أوتي خيرا كثيرا. فكان من دعواته عليه السلام: رب هب لي حكما وألحقني بالصالحين واجعل لي لسان صدق في الآخرين. فاستجاب الله دعاءه فوهب له من العلم والحكم ما كان به من أفضل المرسلين، وألحقه بإخوانه المرسلين عليهم السلام، وجعله محبوبا مقبولا معظما مثنى عليه في جميع الملل في كل الأوقات. فلله ما أجمل الدعوات حين يجملها صاحبها بتوحيد وإخلاص وتوكل ويقين وتذلل بين يدي الخالق وولاء وصدق، وما أعظم أثرها. ولا يغفل عنها الحمد ولا الثناء على الله المنعم المتفضل. فالصالحون مجاب الدعوة لا تفتر ألسنتهم ولا قلوبهم عن الشكر والحمد والثناء لله عز وجل. قال الخليل عليه السلام: الحمد لله الذي وهب لي على الكبر إسماعيل وإسحاق، إن ربي لسميع الدعاء. ثم دعا عليه السلام لنفسه ولذريته فقال: رب اجعلني مقيم الصلاة ومن ذريتي، ربنا وتقبل دعاء. ومن هنا يجب أن يعي المسلم أهمية الصلاة، إذ هي صلة العبد بربه، كيف لا، وهي الركن الثاني من أركان الإسلام. ثم لنتأمل ربط الخليل عليه السلام ذريته بها والإلحاح على الله تعالى بقبول الدعاء، وكأنه في هذه الآية يشير إلى أن المحافظ على الصلاة بإذن الله، إلى أن المحافظ على الصلاة بإذن الحي القيوم مجاب الدعوة، بل والمحافظة على الصلاة من أسباب حفظ الذرية كذلك. ومع الدعاء للذرية فلا يجوز أن ننسى حق الوالدين، ولذا قال الخليل عليه السلام في دعائه: ربنا اغفر لي ولوالدي وللمؤمنين يوم يقوم الحساب. فاستجاب الله له في ذلك كله، إلا أن دعاءه عليه السلام لأبيه إنما كان عن موعدة وعدها إياه، فلما تبين له أنه عدو لله تبرأ منه. ومنها قوله في سورة الشعراء: واغفر لأبي إنه كان من الضالين. وقيل المراد بوالديه أراد آدم وحواء، وقد روي أن العبد إذا قال: اللهم اغفر لي ولوالدي، وكان أبواه قد ماتا كافرين، انصرفت المغفرة إلى آدم وحواء لأنهما والدا الخلق أجمع. ومدار تلك الأدعية النبوية من الخليل عليه السلام كي ينال فوزه وذريته وأتباعه يوم الدين، ولذا قال عليه السلام داعيا وفي نفس الوقت معلما: واجعلني من ورثة جنة النعيم، واغفر لأبي إنه كان من الضالين، ولا تخزني يوم يبعثون، يوم لا ينفع مال ولا بنون إلا من أتى الله بقلب سليم. ثم تتكرر القضية المهمة، وهي قضية التوحيد، قضية لا إله إلا الله. فالقلب السليم معناه الذي سلم من الشرك والشك ومحبة الشر والإصرار على البدعة والذنوب، ويلزم من سلامته مما ذكر، ويلزم من سلامته مما ذكر اتصافه بأضدادها من الإخلاص والعلم واليقين ومحبة الخير وتزيينه في قلبه، وأن تكون إرادته ومحبته تابعة لمحبة الله تعالى وهواه، وأن يكون هواه تابعا لما جاء عن الله تعالى: ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم، وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم من كل ذنب فاستغفروه إنه هو الغفور الرحيم. الحمد لله على إحسانه، والشكر له على توفيقه وامتنانه، وأشهد أن لا إله إلا الله تعظيما لشأنه، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله الداعي إلى رضوانه صلى الله عليه وعلى آله وصحبه ومن تبعه وسلم تسليما كثيرا إلى يوم الدين. أما بعد، فاتقوا الله عباد الله، يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أيها الإخوة، يتفضل الكريم علينا، يتفضل الكريم سبحانه وتعالى علينا بين الفينة والأخرى بسحائب من رحمته وأوقات فاضلة. ومن هذه السحب والمزن الكريمة أيام عشر ذي الحجة، إذ فضل العمل فيها على العمل في غيرها، واختصها بأمهات الأعمال والعبادات، والله يخلق ما يشاء ويختار. وفضل الذكر فيها والإكثار منه بالذات، فقال سبحانه: ويذكر اسم الله في أيام معلومات. قال ابن عباس رضي الله عنهما: أيام العشر، يعني عشر ذي الحجة مع يوم عرفة والعيد. وعن ابن عباس رضي الله عنهما قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ما من أيام أعظم عند الله ولا أحب إليه العمل فيهن من أيام العشر، فأكثروا فيهن التسبيح والتكبير. ومن الذكر المستحب في هذه العشر التكبير. كان ابن عمر وأبو هريرة رضي الله عنهما يخرجان إلى السوق في أيام العشر يكبران، ويكبر الناس بتكبيرهما. كان سعيد بن جبير رحمه الله تعالى إذا دخلت أيام العشر اجتهد اجتهادا شديدا حتى ما يكاد يقدر عليه. وكان مجاهد ومحمد بن سيرين رحمهم الله تعالى يصومان العشر، عشر ذي الحجة كلها. وأصل صيام العشر قد ورد عند أبي داود رحمه الله تعالى عن بعض أزواج النبي صلى الله عليه وسلم قالت: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يصوم تسعة ذي الحجة. أيها الإخوة، وإذا دخلت العشر وأراد أحدكم أن يضحي فليمسك عن شعره وأظفاره، كما في حديث أم سلمة رضي الله عنها في صحيح مسلم. فلنحرص أحبتي على استغلال كل لحظة من هذه العشر المباركة، فقد لا تعود علينا مرة أخرى، والله المستعان. اللهم أعنا على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك. اللهم أعز الإسلام وانصر المسلمين. اللهم أعز الإسلام وانصر المسلمين. اللهم أعز الإسلام وانصر المسلمين. اللهم انصر إخواننا المستضعفين في كل مكان يا رب العالمين. اللهم انصر إخواننا المجاهدين في سبيلك في كل مكان يا رب العالمين. اللهم انصر إخواننا في الشام وفي العراق وفي اليمن وفي كل مكان يا ذا الجلال والإكرام. اللهم انصر إخواننا المرابطين. اللهم انصر إخواننا المرابطين على ثغور المسلمين. اللهم انصر إخواننا المرابطين على حدودنا. اللهم انصر إخواننا المرابطين على حراسة المسلمين وأمنهم. اللهم احفظهم بحفظك. اللهم احفظهم من بين أيديهم ومن خلفهم وعن إيمانهم وعن شمائلهم ومن فوقهم، ونعوذ بعظمتك أن يغتالوا من تحتهم. اللهم يا حي يا قيوم يا ذا الجلال والإكرام، اللهم يسر على الحجاج حجهم. اللهم يسر على الحجاج حجهم. اللهم اقبلهم، اللهم اقبلهم، اللهم اشملهم برحمتك يا أرحم الراحمين يا ذا الجلال والإكرام. ربنا إنا ظلمنا أنفسنا ظلما كثيرا، وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما. اللهم آمنا في الأوطان والدور، وأصلح الأئمة ولاة الأمور، واجعل ولايتنا اللهم في من خافك واتقاك واتبع رضاك يا أكرم الأكرمين. اللهم اجعل ولايتنا في من خافك واتقاك واتبع رضاك يا أكرم الأكرمين. اللهم من أرادنا وأراد بلادنا ومقدساتنا بسوء، فأشغله بنفسه ورد كيده في نحره، واجعل الدائرة عليه يا رب العالمين. اللهم عليك باليهود الغاصبين والنصارى المحتلين والمنافقين المتربصين والمفسدين المرجفين والرافضة الباطنيين المعتدين. اللهم اكف المسلمين شرهم. اللهم اكف المسلمين شرهم. ربنا اغفر لنا ولوالدينا، ربنا اغفر لنا ولوالدينا، ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان، ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا، ربنا إنك رؤوف رحيم. ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. اللهم اشف مرضانا ومرضى المسلمين. اللهم اشف مرضانا ومرضى المسلمين. فك أسرانا وأسر المسلمين، وارحم موتانا وموتى المسلمين. سبحان ربك رب العزة عما يصفون، سلام على المرسلين، والحمد لله رب العالمين.
اللهم صل وسلم على عبدك ورسولك محمد.